الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، موضوع جديد إن شاء الله تعالى، السعي، وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع. نقطة. وهو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجه، سواء في ذلك العلم بالحكم. يوشان يقول العالم بالمحسن يولا، الأمر سهل. سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به. نقطة. ويعتبر فيه قصد القربة. نقطة. ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث. والأولى رعاية الطهارة فيه. لو كان يقول وإن كان الأولى، مؤلطف كانت تصير العبارة، ولا وإن كان الأولى رعاية ذلك، هم لا يكرر تكرار طهارة، وإن كان الأولى رعاية ذلك فيه، كان شوي العبارة أثقل. على أي حال، يشتمل المتن المذكور على مجموعة نقاط. النقطة الأولى، إن السعي واجب في العمرة، ووجوبه بنحو الركنية، بمعنى أنه يبطل العمل إذا ترك عمدان. فلنا إذن دعويان، الأولى إنه واجب، والثانية إنه واجب بنحو الركنية، أي يبطل العمل لو ترك عمدا. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى، أعني أصل الوجوب، فلا خلاف بين المسلمين في ذلك. ويمكن أن يستدل له بالوجهين التاليين. الأول، إن سيرة المسلمين القطعية قد جرت على الإتيان به بنحو اللزوم، إن مثل هذه السيرة لا نحتمل أن أحدا يشكك فيها، وهي سيرة لا نحتمل أنها إيش؟ متجددة في عصرنا، بل هي ممتدة إلى الزمن السالف. فيحصل آنذاك الاطمئنان بكونها متلقات من معدن العصمة والطهارة، وإلا يلزم صدور المعلول بلا حلة. يعني يلزم أن يتحقق هذا الارتكاز بنحو الوجوب من دون علة، وهو شيء غير محتمل. إن قلت لعل المنشأ هو فتاوى الفقهاء، قلت ننتقل إلى نفس الفقهاء ونقول إن المرتكز في ذهن كل فقيه هو ذلك، يعني لزوم الإتيان بالسعي، فمن أين له هذا الارتكاز؟ فإذا يكشف هذا الارتكاز في أذهان جميع المسلمين بما فيهم. طبيعي هاي طريقة عامة يمكن نستفيد منها شنو في موارد، أي أحد مصادقه في مورد. إذن ثبوت هذا الارتكاز في أذهان المسلمين بما فيهم الفقهاء كاشف عن التلقي من معدن العصمة والطهارة. إن قلت ثانيا لعل منشأ هذا الارتكاز في أذهان الفقهاء هو الروايات التي يستفاد منها الوجوب، والتي سوف نشير إليها إلى بعضها إن شاء الله تعالى. قلت إن هذا الارتكاز أوضح من دلالة الروايات وأقوى منها، فلا يحتمل استناده إليها، فإن الضعيف لا يولد القوي، وعليه فهذا الارتكاز ليس في طول الروايات، وإنما هو شقوله في عرضها. وهذه طريقة ظريفة يمكن الاستعانة بها في جميع الموارد التي هي من هذا القبيل. فقعت أيدني يعني أكثر، قعت أيدني جزاك الله خير الجزاء. يعني إذن المستند ماذا؟ ليس النصوص، وإلا إذا كان النصوص حينئذ بس يكون من يستفيد من الوجوب، والحال أنه بالعكس بنحو جازم مرتكز الوجوب. لا يعني إذا دلالة الروايات، لا لاحظوا هذا وين يتم الضعيف يولد قوي. إذا فرضنا على أنه ماذا رواية دلالتها تامة كل الزين 100% دلالة، بس سندها شقد؟ سندها ضعيف بدرجة شنو 2%، الثاني هم ما تجي 2%، السند بلي بتكاثر بضم واحدة السند إصراحي يصير إيه قوي، هذا صحيح. أما إذا فرضنا الدلالة كانت ضعيفة بضم دلالة الثانية والثالثة، لا تصير الدلالة ماذا؟ وهذه نكتة واضحة، الدلالة ما راح تصير شنو؟ صريحة، تبقى الدلالة هي بنفس المستوى. نعم السند يتقوى بالتكاثر، لا الدلالة تتقوى زين جيد، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني على وجوب السعي، وأنا المهم عندنا في الحقيقة هذا البحث نتعرض له. ليش؟ قد واحد يقول شيخنا شنو هالحكي هذا والسعي؟ أكو بيه مجال واحد يشكك فيه من في وجوب؟ شنو قاعد تعب نفسك وتستدل؟ بل هو هذا فن من الفنون. هي الحكي هنا انت الامر الواضح شلون تستدل، هي هذا كل ما صار واضح كل ما يصير شنو اصعب اثباته يصير اصعب حينا. فهذا فن وهذا مهم ان نتعلم انه كيف نستدل وكيف نتعلم الصنعة ونستفيد من الصنعة في اثبات النتائج العلمية. هذا الدليل الاول. والدليل الثاني الروايات الكثيرة الواردة في أحكام السعي والتي يستفاد منها بشكل واضح أنه واجب. ونذكر من باب المثال رواياتكم صحيحة معاوية ابن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل. انتهى. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 484 الباب 7 من أبواب السعي الحديث رقم 2 ودلالتها واضحة وعلى منوالها غيرها. إذن لا مجال للتشكيك في أصل الوجوب. هذا بالنسبة إلى المدعى الأول. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية أعني أنه واجب بنحو الركنية أن يبطل بتركه عمدا، فذلك لا خلاف فيه أيضا كما ذكر صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 211 والحدائق جزء 16 صفحة 275 والجواهر جزء 19 صفحة 429. ولكن كيف نستدل على بطلان العمل إذا ترك عمدان؟ يمكن أن يستدل على ذلك بالرواية السابقة الصحيحة السابقة، فإنها واضحة الدلالة في ذلك. وقد يستدل أيضا بأن ذلك لازم الجزئية، فالحكم يكون على طبق القاعدة بلا حاجة إلى شنو نص خاص. فإنه ما دمنا قد سلمنا بكونه أي السعي شنو جزءا، فلازم جزئيته أنه لو ترك عمدا بطل العمل، وإلا شنو إلا لم يكن جزءا. إذ كيف يكون جزءا ولا يختل العمل بتركه العمد؟ هكذا قد يستدل وهو وجيه فيما، وهو وجيه فيما. أريد أن أبين شرط لصحة هذا الاستدلال، وهو وجيه فيما إذا فرض أن الجزئية قد ثبتت في المرحلة السابقة، فإن لازم ثبوت جزئيته في مرحلة أسبق البطلان بالترك العمدي. أما إذا فرض أن الذي ثبت في مرحلة أسبق هو أصل الوجوب، للوجوب بنحو الجزئية، بل أصل الوجود، فلا يمكن آنذاك أن نتمسك بهذا البيان، فإن أصل الوجوب لا يلازم الجزئية، إذ لعله من باب الواجب ضمن الواجب. ولا يبطل آنذاك العمل بالإخلال بالواجب ضمن الواجب، كما قد يقال بذلك في طواف النساء، فإنه ليس جزءا. قد يقال بل هو واجب ضمن واجب أو بعد واجب، فبتركه العمدي لا يبطل العمل. هنا أيضا كذلك، فإنه لو كان الثابت أصل الوجوب فلا ينفعنا ذلك. إذن لابد وأن نفترض في مرحلة سابقة أن الثابت هو الوجوب بنحو الجزئية، يعني بأن نفترض على أن الدليلين السابقين اللذين تمسكنا بهما لإثبات الوجوب وهما إيش؟ وهما الارتكاز واحد والروايات اثنين، يدلان على ذلك، يعني الوجوب بنحو الجزئية. أما إذا فرض أن المستفاد منهما هو أصل الوجوب، يعني الارتكاز قاضي بأنه ماذا؟ يلزم الإتيان بالسحدة. أما بنحو الجزئية فهو ساكت عن ذلك. وهكذا من الروايات، إذا فرض أننا فهمنا أصل الجزئية أصل الوجود فلا يمكن التمسك بهذا البيان. إذن هذه نقطة ظريفة، وهي حاصلها أن التمسك بهذا البيان يتم لو فرض أنه في المرحلة السابقة ثبت جزئيا هذا الشيء، أما إذا ثبت أصل وجوبه فلا يمكن التمسك بهذا البيان. وفي المقام ربما بعد تبقى القضية بيني وبينك، هذه ربما يقول الثابت في المرحلة السابقة أصل الوجوب، أما عنوان الجزئية لا، فأول الكلام إنه إذا فرضنا هكذا فإثبات البطلان لا يتم بهذا البيان، بل نحتاج آنذاك إلى تمسك بالروايات، وإلا فهذا البيان لا ينفعنا شيء. جيد، خلوني شوي هنا. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى من النقاط التي يشتمل عليها المات. وقبل أن نفرغ وقبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، أشير إلى بعض الأمور الجانبية، والتي إن صح التعبير أنها فنية. الأول إن المقصود بالركن في المقام يغاير الركن المصطلح عليه في باب الصلاة. اسمع افهم. ففي باب الصلاة يراد منه ما تضر زيادته ونقيصته، وأما هنا فالمقصود ما تضر نقيصته العمدية. وأؤكد بهذا القيد، أي ما تضر نقيصته العمدية. وحيث إن كل جزء من أجزاء العمرة أو الحج تضر نقيصته العمدية، فالتعبير بالركن لا داعي إليه، فإن جميع أجزاء الحج هي التفت شريد أقولا يا لا فإن جميع أجزاء الحج هي من هذا القبيل، يعني تضر نقيصتها. إذا قلت الزيادة العمدية اشتباه، نقيصتها العمدية. إذا قلت زيادة خاف التعبير، نقيصتها العمدية تضر. وعليه يكون المناسب فنيا ايش؟ حذف كلمة وهو ركنون، فإنه مشوش. هذا الأمر الأول الجانب. لا، مو إذا افترضت جزء ما يصير يستحيل. هذا ما يستحيل، إذا جزء ما يصير، بل يقول على أنه ما يلتزم جزء، لكن ما دام على أنه التزمنا، مو قال جزء يا لا، وإذا كان جزء بعد هو لازم كونه جزء يبطل بتركه، هو قال جزء ويبطل بتركه عمدا، بعد ليش نقول وهو ركن؟ ماكو داعي إلى ذلك. ما أدري هذا الشأن، بعد ما أدري على أي حال. هذا أولا. وثانيا، الثاني هذا، لا احنا سكننا على انه شنو لو ترك هسه الترك شو وقت يتحقق؟ اذا ترك اما ترك شو وقت يتحقق؟ هاي قضية ثانية. اما احنا كلامنا الان في ترك لو ترك، فاذا احنا اتفقنا على انه لو ترك بعد راح يبقى الجزم، لان هذا هو لازم الجزم. اما تركش وقت يصدر، يعني هل بمجرد عدم الاتيان به في موضعه الاول المناسب هذا ترك او لا الى موضع اخر؟ هذا مطلب ثاني، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان المناسب لو اردنا ابقاء التعبير بالركنية هنا، المناسب ذكر ذلك في صلاة الطواف ايضا، والحال هو لم يذكر ذلك فيها، فلم يقل على انه هي ركن، ومن الواضح أنه لو تركت عمدان، أي صلاة الطواف، أي لو تركت عمدان يحكم بمن؟ بالبطلان. فإذا يصدق الركن بالمعنى المذكور، يصدق ماذا؟ بالنسبة إلى صلاة الطواف. فكان من المناسب ذكر هذا القيد أو هذا الوصف في جميع أجزاء الحج، وعدم تخصيص بمن؟ في جميع أجزاء العمرة، وعدم تخصيص بمن؟ بالسعي. هذا اثنين قضية فنية. وثلاثة، إنه لا معنى لذكر حكم الترك العمد والتغافل، والتغافل عن من؟ عن حكم الترك السهو، يعني عدم الإشارة إليه في هذا الموضع، والتأخير علما، تأخير ذلك نأخر ليش وقت إلى مسألة 341، يعني يجينا في مسألة 341 إن شاء الله حكم الترك السهو، وأنه لا يؤثر عليه من؟ على العمل. والمناسب الإشارة هنا، الإشارة هنا إلى أنه جزء واجب، وأما ما يترتب على الترك العمدي أو السهوي فيذكر في أحكام السعي، فإنه سوف يأتي منه، سوف يأتي منه عقد باب، عقد عنوان باسم أحكام السعي، وهناك يذكر في أحكام السعي حكم الترك العمدي، حكم الترك السهوي. أما هنا نذكر حكم الترك العمدي، أو نبقى نأخر ماذا حكم؟ على أي حال ذني قضايا فنية هي ظريفة ومهمة، لابد نحن نلتفت إليها إن شاء الله بعد. زين، هذا كله أرجع إلى صلب الموضوع، خلصا ذني الأمور الجانبية. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن من ترك السعي عن عمد يبطل عمله من دون فرق بين أن يكون عالما بوجوب السعي أو جاهلا بذلك. نعم، لو كان عالما بالحكم ونسي فذاك يأتي في مسألة 341 كما قلت. ولكن هنا نقول أن من ترك عمدا يبطل عمله حتى إذا كان جاهلا، حتى إذا كان جاهلا بمن؟ بوجوبه، بوجوب السعي. إذ حتى لو كان جاهلا هو بالتالي ترك عمدا، لأنه كان ساهيا عن الإتيان به. ولكن كيف نستدل على ذلك؟ يعني على هذا التعميم، وأن الترك يعني أن الترك في حال الجهل بالحكم بوجوب السعي هو مبطل للعمل أيضا. هذا التعميم كيف؟ إنه يمكن أن نستدل له بالصحيحة السابقة التي قالت من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قادم. لتقريب أن الترك العمدي له مصداقان: من يعلم بالوجوب ويترك السعي، ومن يتركه مع الجهل بالوجوب. ومقتضى الإطلاق الشمول لكلا الفردين، وهو وجيه، وهو وجيه هذا الاستدلال. إذا فرض أنه لم يثبت الانصراف، وأما إذا قيل قد واحد يقول هاي الحكاية تقبلوها أو ما تقبلوها، إنه لغتان نسلم يصدق عنوان الترك العمدي على الاثنين معا، ولكن عرفا هو منصرف أي العنوان المذكور عن الجاهل بالحكم ويختص بالعالم بالحكم، فمن علم بالحكم وترك الشيء يقال تركه عمدا، أما من جهل بالحكم وتركه فهو لغة تارك عمدا ولكن عرفا ينصرف عنه ذلك. والأمر إليك، والأمر إليك. بعد هاي يمك أكو انصراف ماكو انصراف، إذا واحد راد يدعي الانصراف أنا لا أقف شنو أمامه، لا 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 ما أصيح لي أسكت. هاي يعني هذا بمجال بمجال للأخذ والعطاء، هاي نفسية الفقيه تؤثر، هذا واحد من موارده. شكرا على أي حال. يحصل شكوا بيها ما بي فرق شيء، ما أدري على أي حال. أسهل أصبر لهذا، وقد يستدل على ذلك بأن الحكم ثابت على طبق القاعدة بلا حاجة إلى نص نتمسك بإطلاقه، فإن الجزئية ما دامت ثابتة فلازم ثبوتها، أن من ترك الجزء يكون عمله باطلا لأنه لم يأتي بالمأمور به، من دون فرق بين العلم والجهل والسهو. نعم خرج السهو كما يأتي في مسألة 341 بالدليل الخاص، فتبقى حالة الجهل بالحكم على طبق القاعدة بلا حاجة إلى نص خاص. هكذا قد يقال، شنو نظرك هذا تام يقابل شويون للدغدغة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.